أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حكم الفقهاء بصحة الوضوء مع الجهل بالضرر، والإشكال في حكمهم بالصحة كما ذكرنا ينشأ من أن مقتضى القواعد الأولية هو الحكم بالبطلان باعتبار تحقق الضرر الواقعي، لأن المفروض أن هذا يجهل بالضرر مع فرض وجوده واقعا. إذن هذا الوضوء ضرري، وإذا كان هذا الوضوء ضرري مقتضى القاعدة قاعدة لا ضرر تشمل هذا الوضوء الضرري وتنفي وجوبه، وبالتالي لا يمكن إثبات صحة ذلك الوضوء. فكيف حكموا بماذا؟ بصحة الوضوء. بعبارة أخرى، أن القاعدة إذا كان جريانها في الوضوء يستوجب البطلان حينما يكون ضرريا، فهو يستجب يقتضي البطلان سواء علم المكلف بالضرر أو لم يعلم بماذا بالضرر. علم المكلف بالضرر وجهله بالضرر هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن القاعدة مفادها نفي الحكم الضرري، وموضوع هذا النفي هو ماذا؟ الضرر الواقعي. فمع وجود الضرر الواقعي تجري القاعدة وتنفي الوجوب، وبالتالي تنفي ماذا؟ ما يترتب مثلا على الوجوب من الصحة، فيثبت البطلان. كما إذا كان عالما بالضرر مقتضى القاعدة هو بطلان الوضوء، إذا كان جاهلا بالضرر أيضا مقتضى القاعدة بطلان ماذا؟ الوضوء. فلماذا حكموا بالصحة؟ هذا الإشكال. لماذا فرقوا بين صورة العلم بالضرر والجهل بالضرر، مع أن مقتضى القاعدة قاعدة لا ضرر إذا كانت تقتضي البطلان، مقتضى القواعد هي أنها تقتضي البطلان فيهما معا بلا فرق بين صورة العلم بالضرر والجهل به. وذكرنا في الدرس السابق أن سيد الإخوة قدس الله نفسه ذكر أن الحكم بالصحة يتوقف على اختيار أحد أمرين، هذا يكفي الحكم بصحة الوضوء. الأمر الأول هو الالتزام بعدم حرمة الإضرار بالنفس، هذا الإضرار الذي يترتب على الوضوء هو إضرار غير واصل إلى حد الهلكة حتى يكون حرام، إذن لا يكون حراما. الإضرار بالنفس ليس حراما ما لم يصل إلى حد إلقاء النفس في التهلكة، والضرر الحاصل بسبب الوضوء لا يصل إلى هذا الحد ولو بحسب الفرض، لا يصل إلى حد إلقاء النفس بالتهلكة، كلامنا في هذا. وعلى هذا فلا يكون حراما، إذن ما يكون الوضوء سببا في حصوله من الضرار لا يكون حراما، ليس حراما. الإضرار بالنفس بهذا المستوى لا يكون حراما، ومعه يقع الوضوء صحيحا، إذ لا موجب لماذا؟ لبطلان الوضوء. وضوء صحيح صدر من المكلف وليس فيه مبغوضية وليس فيه نهي، وما يسببه ليس حراما، حتى نقول بأن الحرمة توجب ماذا؟ توجب مبغوضيته، ليس حراما. فإذا هو وضوء غير مبغوض، غير منهي عنه، غير حرام، وليس سببا في الحرام، في حصول الحرام، ويقع صحيح. لماذا لا يقع صحيح؟ حتى من جهة قصد القربة أيضا يقع صحيح. لماذا؟ لأننا نتكلم عن الجاهل بالضرر، والجاهل بالضرر عندما يتوضأ يتأتى منه قصد القربة فيقع صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره هو مسألة السرايا، أن لا نقول بالسرايا، بمعنى أنه حتى لو تنزلنا عن الأمر الأول وقلنا أن الإضرار بالنفس وإن لم يصل إلى حد التهلكة يكون حراما، فيكون الوضوء سببا لحصول الإضرار بالنفس المحرم. هذا كله صحيح، لكن بالرغم من هذا إذا قلنا بعدم السراية أيضا نقول بالصحة. عدم السراية يعني شنو؟ يعني أن النهي المتعلق بالمسبب التوليدي اللي هو الإلقاء النفس واللي هو الإضرار بالنفس اللي تنزلنا وسلمنا أنه حرام، هاي الحرمة هذا النهي المتعلق بالإضرار بالنفس لا يسري إلى سببه التوليدي اللي هو ياهو الوضوء، فلا يكون الوضوء ماذا؟ حراما ولا مبغوضا. أماكو سراية وماكو سراية، ليش بينا شنو الوجه في سابقا؟ لأنه وإن كان بينهما علاقة السببية والمسببية التوليدية، لكن هما وجودان متغايران، ومتعلق النهي هو إيجاد المسبب، وإيجاد المسبب غير إيجاد السبب، هما أمران متغايران فلا موجب للسراية. النهي يتعلق بإيجاد المسبب، وعليه فالوضوء لا يكون مبغوضا ولا يكون منهيا عنه، فيقع صحيحا إذا صدر من المكلف. يعني لا وجه لماذا للالتزام بالبطلان، وضوء صدر واجد لكل الشرائط المعتبرة فيه بما فيها قصد القرب، بما فيها قصد التقرب، إذن لماذا يقع باطلا؟ يحكم بصحته بمقتضى إطلاق الأدلة الدالة على صحة الوضوء الجامع للشرائط. هذا الوجه الثاني وجه مستقل، يعني حتى إذا أنكرنا الوجه الأول وقلنا بحرمة الإضرار شنو؟ بالناس، مع ذلك هذه الحرمة لا تسري من الوضوء، فالوضوء يقع صحيحا لأنه لا موجب للحكم بماذا؟ ببطلانه. هذان الأمران اللذان ذكرهما كل منهما تام، الأمر الأول تام والأمر الثاني أيضا تام. الأمر الأول تام وهو ماذا؟ وهو أنه الإضرار بالنفس ليس مطلقا، ليس حراما مطلقا، وإنما يكون حراما حيث يصل إلى حد إلقاء النفس في التهلكة وأمثاله، لكن لا دليل على حرمة ماذا؟ حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، لا نملك دليل واضح على حرمة الإضرار بالنفس. نعم قد يستدل بل استدل على حرمة الإضرار بالنفس وإن لم تصل إلى حد إلقاء النفس في التهلكة، استدل بأمور ليست تامة. الأمر الأول هو الاستدلال بنفس القاعدة، بقاعدة لا ضرر، يستدل بقاعدة لا ضرر لإثبات حرمة الإضرار بماذا؟ بالنفس مطلقا وإن لم يصل إلى حد ماذا؟ حد إلقاء النفس بالتهلكة، باعتبار كيفية الاستدلال بالقاعدة. استدلال بالقاعدة يكون بهذا التقريب، التقريب يقول بأن جواز الإضرار بالنفس، هذا الجواز الإضرار بالنفس هذا حكم ضرري، جواز الإضرار بالنفس حكم ضرري، حاله حال سائر الأحكام الضررية، فيكون منفيا، هذا الجواز يكون منفيا بماذا؟ بالقاعدة، بقاعدة لا ضرر. ومن الواضح بأنه إذا انتفى جواز الإضرار بالنفس يكون شنو؟ حراما، وبهذا يكون الإضرار بالنفس حراما. لماذا؟ لأن القاعدة رفعت جوازه. لماذا؟ لأن جواز الإضرار بالنفس حكم ضرري يترتب عليه الضرر، ينشأ منه الضرر، فحال حال وجوب الوضوء في الضرري ووجوب الغسل الضرري ووجوب القيام في الصلاة إذا كان ضرريا وغيرها من الأحكام الضررية، هذا جواز الإضرار بالنفس هذا حكم ضرري يترتب عليه الضرر، فينتفي هذا الجواز ويثبت التحريم، وبهذا نصل إلى ماذا؟ إلى أن إلى حرمة الإضرار بالنفس وإن لم يصل إلى حد ومستوى إلقاء النفس في التهلكة. هذا دليل. هذا الدليل الملاحظة اللي عليه هو أن هذا الكلام متين جدا بالنسبة إلى الحكم الشرعي القائل بجواز الإضرار بالغير. هذا كلام جدا متين، جواز الإضرار بالغير هذا منفي بالقاعدة، لأنه حكم شنو ضرري، لأنه حكم يترتب عليه الضرر. إذا جوزنا للإنسان أن يضر بغيره، جواز الإضرار بماذا؟ بالغير مو بالنفس، هذا حكم ضرري يترتب عليه الضرر، ويستند الضرر في حال وقوعه إلى نفس هذا الحكم الشرعي، إلى نفس هذا الحكم الشرعي الضرر يستند إلى ذلك. فحينئذ يكون حال الأحكام الشرعية الضررية التي يستند الضرر إليها وتكون هي السبب في حصول الضرر، هذا يكون مشمول للقاعدة والقاعدة تنفيه، وحينئذ يمكن الالتزام بحرمة الإضرار بالغير لأن جوازه ارتفع بهذه القاعدة باعتباره من الأحكام الضررية. لكن كلامنا احنا مو في هذا، احنا كلامنا في جواز الإضرار بماذا؟ بالنفس. جواز الإضرار بالنفس ليس من الأحكام الضررية، ليس من الأحكام الضررية، بمعنى أنه لو فرض حصول هذا الضرر بالنفس فهذا الضرر بالنفس لا يستند إلى هذا الحكم الشرعي، لا يستند إلى جواز الإضرار بالنفس، وإنما يستند إلى إرادة المكلف واختيار أن يضر ماذا؟ أن يوقع الضرر بماذا؟ بنفسه، لأنه يستند علما إلى الجواز الشرعي، لأنه يستند إلى جواز الإضرار بماذا؟ بالنفس. المكلف عندما يوقع الضرر بنفسه لا يستند في ذلك علما إلى أن الشارع جوز شنو؟ جوز الشارع الإضرار بالنفس، هذا ليس مستند لحصول الضرر، وإنما الضرر يحصل باختيار المكلف وإرادته، فلا يكون الضرر مستندا إلى الحكم الشرعي. والمفروض أن القاعدة إنما تنفي الأحكام الشرعية التي تكون هي السبب في حصول شنو؟ في حصول الضرر. جواز الإضرار بالنفس ليس هو السبب في حصول ماذا؟ في إضرار الإنسان لنفسه، ليس هو السبب، وإنما السبب هو المكلف يريد أن يضر بنفسه، كان هناك جواز أو لم يكن، لأنه يكون جواز الشرع الإضرار بالنفس هو السبب في حصول الضرر، ولذا القاعدة لا تشمله، ولا يمكن نفي هذا الجواز وبالتالي إثبات التحريم بالنسبة إلى الإضرار بماذا؟ بالنفس. لماذا؟ لما قلناه مرارا من أن القاعدة إنما تنفي الحكم حيث يكون سببا في حصول شنو؟ الضرر، بحيث يستند الضرر إليه، يستند الضرر إليه. هنا لا يستند الضرر إلى جواز الإضرار بالنفس لو فرض ارتكاب المكلف له، وإنما يستند إلى إرادته واختياره. بينما الإضرار بالغير لا، الشارع عندما يجوز لي الإضرار بالغير وأضر بالغير هذا يكون مستندا علما إلى جواز الإضرار بالغير، فتشمله القاعدة وتكون نافية له. هذا هو الفرق بينهما. ومن هنا لا يصح الاستدلال بالحديث لإثبات ماذا؟ لإثبات حرمة الإضرار بالنفس، هذا ليس دليلا على إثبات هذه الحرمة. هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. استدل أيضا ببعض الروايات على حرمة الإضرار بالنفس، ولعل أهمها ما ورد في بعض كلمات المحقق النعيمي من الاستدلال بحديث رواية طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام المروية في باب إحياء الموات الباب 12 الحديث الثاني. ورد في هذه الرواية هذا التعبير: الجار كالنفس، الجار كالنفس. غير مضار ولا آثم، غير مضار ولا آثم. الظاهر أن المحقق النائني إنما ذكرها وفي مقام الاستدلال بها على حرمة الإضرار بالنفس وإن لم يبلغ حد الإلقاء في التهلكة بهذا التقريب، كأنه يفهم منها أن الحديث مسوق لبيان حرمة الإضرار بالجار، حرمة الإضرار بالجار، وكأنه يريد أن يقول بأن الجار كالنفس، كالنفس، فكما يحرم الإضرار بالنفس كذلك يحرم الإضرار شنو؟ بالجار. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير حينئذ الرواية تكون ظاهرة في المفروغية عن حرمة الإضرار شنو؟ بالنفس، كأنه يفارغ عن ماذا؟ عن حرمة الإضرار بالنفس، وتقول بأن الجار كالنفس، وحيث أن حرمة الإضرار بالنفس أمر مفروغ عنه فينبغي أيضا ماذا؟ أن يثبت هذا الحكم علما الإضرار بالجار، الإضرار بالجار. فالرواية بهم أشبه بالمفروغية عن ماذا؟ عن حرمة الإضرار بالنفس، فتكون دالة على حرمة الإضرار بالنفس لأنها أمر مفروغ عنه، وكأنه استدل به على ماذا؟ على حرمة الإضرار بالجار. ليش؟ لأن الجار كالنفس، كما يحرم الإضرار بالنفس يحرم الإضرار بالجار. هذا الكلام يمكن أيضا يمكن التأمل فيه بقطع النظر عن صحة الرواية سندا أو عدم صحتها، فيها كلام واضح بأنه تام سندا، طلحة بن زيد مواضح ثبوت وثاقته. على كل حال الأمر الآخر هو مسألة أنه هناك احتمال آخر في الرواية يمنع من الاستدلال بها في المقام، وهذا الاحتمال أن يكون المقصود مو هذا المعنى، يعني هو ليس المقصود إثبات حرمة الإضرار بالجار تشريعا باعتبار ثبوت الحرمة التشريعية للإضرار شنو؟ بالنفس، وكون هذه الحرمة تشريعا إضرار بالنفس أمر مفروغ عنه ومسلم، هذه نفس الحرمة الشرعية للإضرار بالنفس يقول بمقتضى أن الجار كالنفس سوف تثبت المن أيضا إلى الجار، مو هذا المقصود. يعني هناك احتمال آخر في الرواية، وهي أن الرواية تريد أن تقول بأنه أن الإنسان المكلف بطبيعة الحال بمقتضى التكوين هو لا يوقع الضرر بنفسه، لا يوقع الضرر بنفسه إلا إذا كان مجنونا، هو يمتنع عن إيقاع نفسه في عن 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 الإضرار بنفسه، سواء كان ضرر مالي أو ضرر بدني أو أي نوع من أنواع الضرر مهما كان. تكوينا الإنسان يمتنع عن ماذا؟ عن الإضرار بنفسه. الرواية تقول كأنها أو يحتمل أنها تريد أن تقول بأن الجار كالنفس، أيها الإنسان كما أنت من غير المعقول أن توقع الضرر بنفسك تكوينا مو تشريعا، تكوينا مو تشريعا، كما أنه من غير المعقول أن يوقع الإنسان العاقل الضرر بنفسه، ضرر مالي ضرر بدني، جارك مثل نفسك، ينبغي ماذا؟ ينبغي أن عدم الإضرار بماذا؟ بالجار، ينبغي عدم الإضرار بالجار. لماذا؟ لأن الجار كالنفس، وكما يمتنع الإنسان عن الإضرار بنفسه ينبغي أن يمتنع عن الإضرار بماذا؟ بجاره. هذا قد يفهم منا الحرمة التشريعية بالنسبة إلى الجار، يعني الشارع عندما يقول هذا الكلام قد يفهم منا أو يفهم منا أن الشارع بهذا الكلام يحرم الإضرار بالجار، لكن ليس معنى ذلك وماذا هو أخذ حرمة الإضرار بالنفس الشرعية أمرا مفروغا شنو؟ الأمر المفروغ عنه هو ماذا؟ هو أن الإنسان لا يضر بنفسه تكوينه إلا إذا كان مجبور، لا يضر بنفسه. هي تقول هذا ينبغي ماذا؟ ينبغي إسراء من إلى الجار، الجار أيضا لا ينبغي ماذا؟ لا ينبغي الإضرار به. ومن هنا بروز هذا الاحتمال في الرواية مضافا إلى عدم وضوح سندها، عدم وضوح تمامية سندها أيضا يمنع من الاستدلال بها. وبالتالي معظم المتأخرين ظاهر بنوا على ماذا؟ على أنه لا يحرم الإضرار بالنفس مطلقا على إطلاقه، على إطلاقه، بل في بعض المواد لا يمكن الالتزام بالحرمة، لا يمكن الالتزام بحرمة الإضرار بالنفس. لو فرضنا أن شخصا مثلا كانت هناك أكلة يحبها ولكنها تضره، هل يقال له بأنه يحرم عليك أكلها؟ إذا كان الشخص مثلا يخرج من الحمام ويقف أمام المروحة الكذائية ويتضرر إذا وقف أمامها، هل يقال له بأن يحرم عليك الوقوف أمامها؟ ماكو دليل واضح على ماذا؟ على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا على إطلاقه، وإنما يلتزم بحرمة ماذا؟ بحرمة إلقاء النفس في التهلكة وما يلحق بالتهلكة من قبيل ما يعبر عنه بالضرر البليغ، قطع الأعضاء وأمثال قطع الأعضاء. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي ذكره. بالنسبة إلى الأمر الثاني الذي ذكره، بالنسبة للأمر الثاني أيضا هو تام، يعني مسألة عدم السراية بمعنى أن الوضوء والإضرار بالنفس وجودان متغايران تماما، ومتعلق النهي هو شيء والوضوء شيء آخر. الوضوء ليس هو متعلق النهي ولا يسري إليه النهي، وإن كان سببا في حصول المنهي شنو عنه لو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس التي يسبب الذي يسببه الوضوء لو قلنا تنزلنا، لكن يبقى متعلق النهي هو الإضرار بالنفس، والوضوء ليس متعلقا للنهي ولا حراما ولا مضغوضا، وإن كان سببا في حصول ماذا؟ في حصول المضغوض. إذا قلنا بعدم السراية أيضا ما ذكره قد سره أيضا يكون تاما، وهو أنه لا يعني لا موجب للحكم بماذا؟ ببطلان الوضوء، وضوء صحيح ليس فيه مضغوضية، ليس فيه مضغوضية، لم يتعلق به النهي وليس حراما، وليس حراما، فيكون واجب ويكون واجدا لجميع الشرائط المعتبرة فيه بما فيها قصد القربة كما ذكرنا، لأننا نتكلم في صورة الجاهل، والجاهل يتأتى منه قصد القربة فيحكم بصحته. خلاصة الكلام هو أن الالتزام المشهور بالصحة في صورة الجهل بالضرر لا يصح تفسيره على أساس ما قد يفهم منه من أن المراد بالضرر في القاعدة هو الضرر المعلوم لا الضرر الشنو الواقعي. الحكم بالصحة في مسألتنا قد واحد يقول بأنه هذا معناه أنه هم يلتزمون بأن الضرر الواقع في القاعدة، الضرر الوارد في القاعدة لا ضرر، لا يراد به الضرر الواقعي وإنما يراد به الضرر المعلوم، ولذا طبقوا القاعدة في موارد العلم بالضرر ومنعوا من تطبيقها في موارد الجهل شنو بالضرر، طبقوها في موارد العلم بالضرر فالتزموا بنتائج القاعدة ماكو وجوب ماكو شنو صحة، فالتزموا بالبطلان ولم يطبقوها في موارد الجهل بالضرار. ليش؟ لأن موضوع القاعدة ما متحقق، لأن موضوعها بحسب مثلا الفرض هو شنو الضرر المعلوم، وفي موارد الجهل الضرر لا يكون معلوما، فلا يتحقق موضوع القاعدة حتى تجري القاعدة. فإذا كانت القاعدة ما تجري لنفي الحكم وإثبات الفساد، بالتالي يحكم بصحة ماذا؟ بصحة الوضوء. تبين مما تقدم بأنه لا، المسألة ليست مرتبطة بماذا؟ بتحديد ما هو المراد بالضرر في القاعدة، وأن المراد به هو الضرر المعلوم للضرر الواقع. لا، المراد هو الضرر الواقع، الضرر الواقع للضرر المعلوم. لكن الذي دعاهم إلى الحكم بالصحة في صورة الجهل بالضرار هو وجود خصوصية، وجود خصوصية تمنع من الحكم بالصحة، تمنع من الحكم بالصحة. وهذه الخصوصية هي ما تقدم، ما تقدم سابقا وهي تامة. وهذه الخصوصية هي هاي، أن الضرار في صورة الجهل به لا يستند إلى الحكم الشرعي، لا يستند إلى الحكم الشرعي حتى يرتفع بماذا؟ بالقاعدة. يعني مرة أخرى نكرر بأن القاعدة مفادها هو نفي الحكم المسبب علما للضرر الذي يكون سببا في الضرر، بحيث يستند الضرر شنو إليه. في حال العلم بالضرار يقدم المكلف مستندا علما إلى الحكم الشرعي، لكن في حال الجهل بالضرار هو على كل حال يقدم على ماذا؟ على الضرار، سواء بقي الحكم أو شنو أو انتفى الحكم، سواء بقي وجوب الوضوء أو انتفى ارتفع وجوب الوضوء. على كل حال هو جاهل بالضرر، جاهل بالضرر يعني يعتقد أن هذا الوضوء هو الواجب عليه وأنه لا يتضرر به ويتوضع على كل حال، يعني يقع في الضرر على كل شنو على كل حال. وقوعه في الضرر ليس مستند إلى ماذا؟ إلى وجوب الوضوء، حتى نقول أن هذا الوجوب هو الذي أوقعه في الضرر فينتفي بالقاعدة، لا، سواء كان هناك وجوب أو ارتفع وجوب الوضوء هو يقع في الضرر على كل حال لجهله بالضرر. مثل هذا الحكم، هذا الوجوب في حالة الجهل بالضرر لا تشمله القاعدة، ولا لا تشمله القاعدة فيحكم بصحته. مو من جهة أن الضرر الوارد في القاعدة هو عبارة عن الضرر المعلوم، لا، الضرر هو الضرر الواقعي، والضرر الواقعي مفروض في مسألتنا، لكن المشكلة في تنشأ من الجهل المكلف بماذا؟ بالضرر. هذا هو الذي يمنع من شمول القاعدة لهذه المسألة، هذا هو السبب في ماذا؟ في حكمهم بالصحة. وليس حكمهم بالصحة ناشئ من ماذا؟ ناشئ من تقييد الضرر في القاعدة بالضرر المعلوم. وأما مسألة الاستدلال على شمول، هذا هو السبب في عدم شمول القاعدة. وأما ما تقدم من الاستدلال على عدم شمول القاعدة للمقام، يعني الوضوء في حال الجهل بالضرر، استدلال على ذلك بقرينة الامتنان، وتقدم هذا سابقا، أنه يقال بأن القاعدة لا تشمل الوضوء في صورة الجهل بكونه مضرا. لماذا؟ لأن شمول القاعدة، لأن القاعدة وارد مورد الامتنان، هذا أصل موضوع كأنه مسلم، نأخذه بشكل مسلم أن القاعدة مساكة مساك الامتنان، وهذا الامتنان يمنع من شمول القاعدة للمقام. لماذا؟ لأن هذا المكلف الجاهل بالضرر إذا توضأ ولنفترض أنه رتب بعض الآثار على هذا الوضوء، يعني يعتقد عدم الضرر وأنه وضوء طبيعي حال الغير، ورتب بعض الآثار بأن صلى مثلا بعض الصلوات بهذا الوضوء. بعد ذلك تبين أنه شنو كلامنا هذا، تبين أنه شنو، أنه هناك ضرر واقعي. إحنا نجي نحكم بماذا؟ بفساد وضوئه. ها؟ يعني نقول أن القاعدة تشمله فتنفي وجوب الوضوء وبالتالي تنفي صحة الوضوء، فيحكم بماذا؟ بفساد وضوءه. هذا نفي الحكم المستلزم لإثبات فساد الوضوء. هذا ليس على ليس هذا هذا على خلاف الامتنان، هذا ليس امتنانيا، هذا ليس امتنانيا، لا نمن على هذا المكلف بأن نرفع عنه الحكم ونثبت فساد وضوءه، لأن الحكم بفساد وضوءه يعني أنه يجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء. هذا ليس امتنانيا، والحديث مسوق مساق الامتنان، فلذا هو لا يشمل كل مورد يكون في نفي الحكم خلاف يكون في نفي الحكم خلاف الامتنان، ونفي الحكم في صورة الجهل خلاف الامتنان، لأنه يستلزم إثبات ماذا؟ بطلان الوضوء ووجوب الإعادة، وهذا على خلاف الامتنان. هذا الدليل الثاني المتقدم لمنع شمول القاعدة لمحل الكلام. أقول هذا الدليل يمكن التأمل فيه، الدليل الصحيح وما تقدم من ما قلناه من أنه الضرر في حالة الجهل لا يستند إلى الحكم الشرعي فلا يكون مشمول بالقاعدة، لكن هذا الدليل قد يتأمل فيه من جهة أن جهل المكلف بالضرر اللي هو فرض المسألة، جهل المكلف بالضرر ما يستلزم هذا أن لا يكون في نفي الحكم امتنان، لا نفي الحكم امتنان فيه. وجوب الوضوء حينما يكون ضرريا، حينما يكون الوضوء سببا للضرر، وجوب الوضوء يكون ضرري يكون سببا في حصول الضرر، أو نفس الحكم يكون ضرريا، هذا نفيه فيه امتنان، نفي الحكم المسبب للضرر امتناني، نفي الحكم الضرري امتناني امتناني، يعني ينفي الحكم اللي يكون سبب المن للضرر اللي هو شنو وجوب الوضوء. هذا النفي اللي هو امتناني هذا لا يختص بصورة العلم، لا يختص بصورة العلم بالضرر، يشمل حتى صورة الجهل بماذا؟ حتى صورة الجهل بماذا؟ بالضرر، يشمل صورة العلم بالضرر والجهل بالضرر. على كل حال علم المكلف بالضرر جهل بالضرر، نفي وجوب الوضوء فيه امتنان على الأمة، نفي وجوب الوضوء الضرري فيه امتنان على الأمة، في من رفع عنهم حكما يكون سببا في وقوعهم شنو بالضرر، من دون فرق بين صورة العلم بالضرر وصورة ماذا؟ وصورة الجهل بالضرر. جهل المكلف بالضرر ما يوجب أن يكون هذا النفي ليس فيه امتنان، جهل المكلف بالضرر إذا كان جاهلا بالضرر وتوضأ نقول أن هذا وضوء محكوم بالفساد، محكوم بالفساد على مقتضى القاعدة. ليش على مقتضى القاعدة؟ لأنه لما كان الحكم بوجوب الوضوء ضرريا تجي قاعدة لا ضرر تنفيه، مو تنفي الحكم الضرري، وهذا ما قالها علما ما قالها في الواقع والحقيقة لا تقييد الأدلة العامة بغير موارد شنو؟ بغير موارد الضرر، مما يعني ماذا؟ مما يعني أن التشريع وأدلة الصحة لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الوضوء الضرري، لا تشمل الوضوء الضرري، فيختص الحكم بوجوب الوضوء بالوضوء غير شنو؟ الضرري. أساسا يختص بغير الوضوء والضرر الوجوب. هذا الوضوء الذي توضأ به هذا الجاهل بالضرار هذا وضوء ضرري أو غير ضرري؟ وضوء ضرري بحسب الفرض وضوء ضرري، فإذا لا يكون مشمول لهذه المرة، لا يكون مشروعا، لا يكون مأمورا به، فيفسد من هذه الجهة، يفسد على القاعدة. ما نقدر نجي نقول هنا بأنه هذا الحكم بفساده هذا خلاف الامتنان فلا تشمله القاعدة. نفي الحكم الوجوب الوضوء الضرري هذا حكم امتناني، ومعنى هذا النفي كما قلنا هو تقييد الأدلة، تقييد الوجوب والحكم الشرعي بغير موارد الضرر، مما يعني أن الوضوء الضرري أصلا ليس مورد الأدلة، أدلة المشروعية وأدلة الصحة. فإذا جاء به المكلف الوضوء الضرر جاء به كما هو المفروض في المقام، حينئذ هذا يكون محكوما بالفساد باعتبار عدم انطباق المأمور به عليه، لأن المأمور به هو عبارة عن ماذا؟ عن الوضوء غير الضرر. فإذا المسألة هذه أنه نقول في البداية أن القاعدة امتنانية ما يخالف ولا تشمل ماذا كان نفي الحكم على خلاف الامتنان ما يخالف، لكن الوضوء الضرري وضوء ونفيه امتنان، نفيه فيه امتنان. وإذا كان نفيه فيه امتنان يجي هذا التقييد، وبالتالي يثبت ماذا؟ أن ما يصدر من المكلف ليس هو مأمورا به أصلا، فيفسد باعتبار أن المأمور به غير ما جاء به، ما جاء به ليس مأمورا به.